بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا الدرس في الأساس كان بعنوان دراسة موضوعية لفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكانت الطريقة التي نريد أن ندرس بها فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله هي أن نأخذ مجموع فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله مجلدا مجلدا، ثم نأخذ ما تتضمنه من كتب ورسائل، ونحدد موضوع الكتاب، ثم نقسم الكتاب إلى مجموعة موضوعات أساسية ونتحدث عنها بالتفصيل، ثم نستعرض مجمل الكتاب حتى ننتهي من مجموع الفتاوى كاملة. ولكن اقترح بعض الإخوة قبل أن نبدأ في هذا الدرس الذي هو الدراسة الموضوعية لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن نبدأ بمدخل. هذا المدخل يهدف إلى تأصيل علم العقيدة ووضع أرضية لطالب العلم بحيث أنه يستطيع أن يستوعب وأن يتفهم وأن تكون دراسته لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دراسة مفيدة. فجاء هذا الدرس الذي هو عبارة عن مدخل كما قلت للدرس الأساسي الذي هو مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا المدخل سندرس فيه بإذن الله كتاب الأصول الثلاثة وكشف الشبهات وكتاب التوحيد والعقيدة الواسطية ومتن العقيدة الطحاوية والعقيدة التدمرية بإذن الله تعالى. وستكون الدراسة لهذه الكتب ليست بالطريقة المعهودة، وهي الدراسة التفصيلية لكل كلمة من كلمات الكتاب، فإن هذا مما يطول جدا، ولكن سنلاحظ أن هذه الكتب لها تخصصات وموضوعات أساسية. فمثلا كتاب الأصول الثلاثة وكشف الشبهات وكتاب التوحيد، هذه الثلاثة تتحدث عن توحيد الألوهية، وهي في قسم من أقسام التوحيد وفي أحد فروع العقيدة المهمة، وهو توحيد الألوهية. ونجد أن توحيد أن العقيدة الواسطية، نجد أن مثلا العقيدة التدمرية متخصصة في توحيد الأسماء والصفات والقدر، وأن مثل العقيدة الواسطية والعقيدة الطحاوية هذه مشتملة على كثير من أبواب العقيدة في الأسماء والصفات وهي الأكثر، وفي النبوات وفي المعاد، وأيضا هناك حديث في مسائل الإيمان والكفر وفي الصحابة وفي غيرها من المسائل العقدية المهمة. ولهذا ستكون دراستنا كما قلت هي حسب هذه الموضوعات، ثم نعرف بهذه الكتب وندخل هذه الكتب بعضها في بعض ونجمع المتشابه والنظائر وندرسه في مكان واحد لا نكرر. فالأصول الثلاثة توجد كثير من مسائله في كتاب التوحيد، وأيضا كشف الشبهات يوجد كثير من مسائله في كتاب التوحيد، ولهذا سندخل هذه الكتب بعضها مع بعض وسندرسها بإذن الله في وقت وجيز، ربما لا تزيد عن 20 لقاء، تكون هذه عبارة عن دراسة تأصيلية لطالب العلم في علم العقيدة، ثم بعد ذلك نبدأ وننطلق في الدرس الأساسي الذي سنبدأه في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا الكتاب مليء بالكنوز العلمية ومليء بالرسائل النادرة والمفيدة، وربما الكثير يسوق لدراسة هذه الرسائل والاطلاع عليها ومعرفة ما تتضمنه من الفوائد والقواعد والأصول المحكمة. فشيخ الإسلام رحمه الله عالم مجدد، وهو من المحققين، ولديه كثير من الفوائد في هذه الكتب. ينبغي على طالب العلم أن يطلع عليها وأن يتفهمها وأن يعرفها معرفة جيدة. ولهذا هذا الدرس يتطلب من الإخوة الحضور الاستمرار والقراءة المستمرة في الكتب هذه، وأيضا يتطلب التحضير الدائم. يعني لا يصلح أن يكون الدرس هو يعني الحضور يحضر الأخ للدرس ثم إذا ذهب إلى أهله انشغل حتى الدرس القادم. ولهذا أتمنى أن كل واحد من الإخوة يقتني هذه المتون بأحد الشروح المختصرة، وسأذكر لكم شروح لهذه الكتب مختصرة وسهلة ليست صعبة يحضر منها الإنسان دائما. وكثير من هذه المسائل عموما التي سندرسها بإذن الله في هذه المقدمة أو المدخل ستتكرر معنا أيضا في دراستنا لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. العلم يتكرر كثيرا، وأحيانا تكون في بعض الكتب زيادات، وأحيانا يكون هناك تكرير، وأحيانا يكون هناك تحقيق. ولهذا ينبغي دائما أن نلاحظ مثل هذه الأمور وأن نتنبه لها ليكون الإنسان فقيها ومتفهما لما يدرس، ولا تكون دراسته دراسة يعني لمجرد الدراسة أو لذات الدراسة. بالنسبة لكتاب الأصول الثلاثة يمكن يعني الاستفادة من شرح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، فهو من أنفس الشروح لهذه الرسالة. بالنسبة لكشف الشبهات من أنفس الشروح شرح الشيخ عبد العزيز العبد اللطيف، كتاب التوحيد من أنفس الشروح شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي المسمى القول السديد في شرح كتاب التوحيد، العقيدة الواسطية من أنفس الشروح شرح أيضا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي وهو شرح مختصر. بالنسبة لكتاب مثل العقيدة الطحوية هناك شروح مختصرة كثيرة، منها شرح للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهناك شرح للشيخ عبد العزيز بن مانع، الشيخ عبد العزيز بن مانع له شرح مختصر على متن العقيدة الطحاوية. بالنسبة للعقيدة التدميرية هناك شرح طويل عليها، لكن قراءة الأصل وتفهمه يكفي عن الرجوع إلى شروح طويلة، يعني ربما تعقد على الطالب أكثر مما تفيد. إذن هذا هو المدخل الذي سندخل به في دراسة هذا العلم الشريف الذي هو علم العقيد. في هذا اللقاء سنبحث ثلاث مسائل: المسألة الأولى أهمية العقيدة، المسألة الثانية أسماء علم العقيدة، المسألة الثالثة المسائل الأولية في هذا العلم، المسائل الأولية في هذا العلم. أهمية العقيدة العقيدة هي من عقد الشيء، ويقال عقدت الحبل إذا أوثقته، ويقصد به الاعتقاد الجازم الوثيق الثابت الذي لا يدخله شك ولا ريب. والعقيدة المقصود بها هنا العقيدة الإسلامية، وأهميتها تظهر من كونها أساس الدين وأصل الدين. هذه العقيدة هي أساس الدين وأصل الدين، لا يتم إيمان العبد ولا يقبل عند الله سبحانه وتعالى إلا بها، لا يتم إيمان العبد ولا يقبل عند الله سبحانه وتعالى إلا بها. ولهذا يقول الله عز وجل: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ولهذا كانت هذه العقيدة هي أساس دعوة الرسل. يقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهي مما أمر الله عز وجل به: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذه العقيدة هي أساس وجود الإنسان في هذه الدنيا، هي الحكمة من وجوده: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهي المهمة الكبرى التي يطلع بها الإنسان في هذه الدنيا. ولهذا يجب أن نعلم أن الله عز وجل خلقنا في هذه الدنيا لتحقيق هذه العقيدة، ولها ثمرات عظيمة في النفس وفي المجتمع وفي المآل أيضا يوم القيامة. ولهذا انقسم الناس في هذه الدنيا إلى قسمين: المسلمين وكفار وأبرار وفجار. وأساس القسمة هي العقيدة، فمن آمن بهذه العقيدة الصحيحة فهو مسلم مؤمن بر، ومن لم يؤمن بها فهو كافر ملحد فاجر والعياذ بالله. والعقيدة من حققها فإنه يحصل له الأمن التام والاهتداء التام. يقول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولها ثمرات عظيمة جدا في حياة الإنسان من راحة القلب وطمأنينته وسعادته، فإنه لا راحة للإنسان ولا طمأنينة ولا سعادة ولا استقرار إلا أن يعرف معبوده سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وحقوقه، وأن يقوم بها على أفضل وجه وأتمه. ومن كان عكس ذلك والعياذ بالله فإنه يحصل له من الشقاء والهم والضلال والتيه والانحراف بقدر بعده عن هذه العقيدة. فإذا كان بعدا جزئيا كما هو حال أهل البدع والضلالة فإنه يحصل له من الشقاء والاضطراب بقدر بعده، وإذا كان بعدا كليا كحال أهل الكفر والنفاق الاعتقادي فإنه يكون حينئذ يحصل له الضلال التام والاضطراب التام والشقاء التام. يقول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتت آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال ابن عباس رحمه رضي الله عنه: تكفل الله عز وجل أن كل من أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكا في الدنيا وله في الآخرة العمى، كما جاء في هذه الآية. إذن العقيدة الصحيحة لها أهمية كبيرة، وهي من الأولويات بالنسبة للإنسان. والذين يهونون من شأن العقيدة لم يفقهوها ولم يفهموها، وهناك اتجاهات منحرفة تهون وتقلل من شأن العقيدة وتقول للناس أن الذي يدخل في العقيدة سيتعقد، أو الذي يدخل في العقيدة سيحصل له كثير من المشكلات، أو العقيدة تفرق الناس ونحو ذلك من الكلام الذي يدل على عدم الفهم لهذه العقيدة ولأهميتها ومكانتها ومنزلتها عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا الفرق الضالة الموجودة التي تفتك في جسد الأمة الإسلامية اليوم لا يمكن أن نواجهها إلا بالعقيدة الصحيحة. والكفار، الخلاف بيننا وبين الكفار من اليهود والنصارى والملاحدة والعلمانيين وغيرهم هو خلاف اعتقادي، وهكذا تبدو العقيدة مهمة جدا ولها آثار عظيمة جدا في نفسية الإنسان، فإن من كانت عقيدته قوية كان قلبه قويا وكان إيمانه قويا. ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون هذه العقيدة وهذا الدين بجد واهتمام، ولا يأخذونه بشكل عرضي، ولا يأخذونه بشكل تقليدي، يعني لا يقلدون فيها، وإنما يأخذونها أخذا جادا ويلتزمون بمعناها ومقتضاها ويجتهدون في تحقيقها في واقع الأرض. ولهذا ماتوا من أجلها في سبيل الله، ولهذا رغبوا عن الدنيا إذا كانت الدنيا في مقابل هذه العقيدة، ولهذا فتحوا الأمصار واستطاعوا أن يخضعوا أمم الأرض لهذه العقيدة، ولهذا تميزوا بين غيرهم وأصبحوا قادة للدنيا، مع أنهم كانوا قبل هذه العقيدة أعراب ليس لهم أي قيمة وليس لهم أي مكانة. ولهذا تعجب منهم ملوك الأرض مثل كسرى وغيره عندما قالوا لهم كنتم مجموعة من الأعراب لا نشتغل في قتالكم نحن، وإنما نرسل عليكم بعض عمالنا في الأطراف، واليوم أصبحتم تهددون فارس. فبين له ربعي بن عامر أن الله عز وجل ابتعث إليهم رسولا ليخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ويخرجهم من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ويخرجهم من التعبد للأشخاص والدول الطاغوتية إلى الحرية الحقيقية، وهي العبودية لله عز وجل وحده والتحرر من قيد العبودية للإنسان. فإن التعبد لله عز وجل من أهم الواجبات، لأن الله عز وجل خلق الإنسان على هيئة وكيفية ترتاح وتنشرح للتعبد لله عز وجل، وتذل وتشقى للتعبد لغيره. ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته العظيمة العبودية قاعدة عظيمة، قال أن الإنسان لا بد أن يكون عبدا، إما أن يكون عبدا لله عز وجل، وإما أن يكون عبدا لغيره وهواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فالإنسان لا بد أن يكون عابدا، هكذا خلق الله عز وجل الإنسان، وخلقه يلتذ ويرتاح ويطمئن لعبادة الله عز وجل، ويشقى ويضل وينحرف لعبادة غيره. فالله عز وجل يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فهو سبحانه وتعالى يعرف المخلوق الذي خلقه وأنزله على ظهر هذه الأرض وكلفه برسالة، لم يتركه هملا وعبثا، وإنما كلفه برسالة عظيمة وهي تحقيق مرضاة الله عز وجل في هذه الأرض، وجعل له أعداء وخصوم، وأمره أن يواجه هؤلاء الأعداء والخصوم، وجعل له من يؤذيه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما بايع أصحابه يوم العقبة قام سعد بن عبادة رضي الله عنه وقال يا معشر الأنصار هل تعلمون على ماذا تبايعون هذا؟ إنكم تبايعونه على محاربة الأحمر والأصفر. ثم بيّن لهم سعد بن عبادة أنكم تبايعونه على يعني على مفارقة الأهل، مفارقة الأوطان، مفارقة العادات والتقاليد، على قضايا كبيرة ليست قضايا هينة، لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون على أي شيء يبايعونه، ولهذا بايعهم عليه الصلاة والسلام على أن تعضكم السيوف، بايعهم كما في سنة أبي داود على أن تعضكم السيوف، يعني على أن تؤلمكم وتؤذيكم وتزعجكم. ولهذا هذه العقيدة عندما يأخذها الإنسان بجد فإنه سيكون له بطبيعة الحال أعداء، أحيانا يكون هؤلاء الأعداء الكفار من اليهود والنصارى والملاحدة، أحيانا يكون هؤلاء الأعداء من المنافقين، أحيانا يكون هؤلاء الأعداء من أصحاب الشهوات، لا بد أن يكون له أعداء. وإذا ظن الإنسان أنه بإمكانه أن يلتزم بهذه العقيدة التزاما جادا صحيحا دون أن يكون له خصوم وأعداء فإنه لم يعرف هذه العقيدة. وسيأتي معنا الإشارة لهذا المعنى بإذن الله تعالى في كتاب كشف الشبهات بإذن الله تعالى. إذن هذه العقيدة تجعل الإنسان قوي القلب بالله عز وجل، تجعل نظرته إلى الدنيا على أنها متاع زائل، تجعل نظرته إلى هذه الدنيا على أنها وسيلة وليست غاية، ولهذا يقدم نفسه رخيصة في سبيل الله، ولهذا يجتهد في أن تكون في أن يكون عمله هو لمرضاة الله عز وجل مهما حصل له في هذه الدنيا من الفتن والمصائب والمحن والمشكلات، فإن هذا لا يرده عن دينه. أحيانا تكون الفتنة بالسراء مثل كثرة الخير والنعمة مثلا، أحيانا تكون الفتنة بالضراء، أحيانا تكون الفتنة بالمصيبة، أحيانا تكون الفتنة بالمرض، أحيانا تكون الفتنة بالاضطراب، أحيانا تكون الفتنة بالبعد عن الأمن ونحو ذلك، لكن المسلم صاحب العقيدة الصحيحة يتعامل مع كل هذه الظروف بطريقة سليمة يحافظ فيها على دينه واستقامته والتزامه بهذه العقيدة حتى يموت، لأن الإنسان في هذه الدنيا لن يستمر إلى الأبد. هذه من الحقائق العقدية الأساسية المهمة التي قررها القرآن كثيرا، وعندما تقرأ في كتاب الله عز وجل تجد الخصومة الكبيرة مع الكفار، وتجد أن الكفار لا يمكن أن يتركوك، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وتجد أن المنافقين لن يتركوا صاحب العقيدة، وتجد أن الأعداء لن يتركوه أبدا، وإنما سيقع عليه الأذى وسيقع عليه المشقة وسيقع عليه كثير من الأمور المزعجة، لكن يحتاج إلى الصبر ويحتاج إلى الاعتصام بالله سبحانه وتعالى، ويحتاج أن يستشعر أن هذه العقيدة خير له، وأن الموت على العقيدة الصحيحة خير من العيش الرغيد على الانحراف والضلال والعياذ بالله. يعني أن يعيش الإنسان في عيش الرغيد ومال كثير وخيرات دنيوية كثيرة على انحراف عقدي لا خير فيه والعياذ بالله، لا خير في هذه الدنيا التي يعيش من أجلها على هذا الانحراف. خير له أن يموت وأن يكون قليل المال قليل الرغب في هذه الدنيا، خير له من تلك الحال إذا كان ملتزما بعقيدته يعني عقيدته سليمة ليس فيها خدش ولا حرام. المسألة الثانية أسماء علم العقيدة. الأسماء الشرعية لعلم العقيدة ثلاثة: الإيمان والسنة والتوحيد. فالإيمان من أسماء العقيدة، ولهذا كما سبق في الآية: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ويقول: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذه أصول العقيدة. المصطلح الشرعي فيما يتعلق بالعقيدة الإيمان، وقد ألف كثير من العلماء السابقين كتب في الإيمان، فالإيمان لابن منده رحمه الله، والإيمان لشيخ الإسلام رحمه الله، والإيمان لابن أبي شيبة، والإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، وكثير من الكتب ألفت في موضوع الإيمان. ومن أسماء علم العقيدة السنة، والسنة هنا المقصود بها في مقابلة البدعة، السنة في مقابل البدعة. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الثلاثة الذين ترهبوا، قال: من ترك سنتي فليس مني، عندما قال: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأيضا جاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد سمى بعض العلماء العقيدة بالسنة في كتبهم، فكتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله، وأيضا السنة للإمام أحمد، والسنة للخلال، وغيرها من الكتب، هذه كلها يقصد بها العقيدة. كانوا يسمون العقيدة قديما يسمونها السنة، لأنه المقابل لها هو المبتدع. يعني ليس المقصود بالسنة الاصطلاح الفقهي أو الاصطلاح الأصولي المتعلق بالأحكام التكليفية، يعني أن السنة هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فهذا اصطلاح خاص عند الفقهاء. لكن السنة كمصطلح شرعي ورد في النصوص النبوية يراد به العقيدة الصحيحة التي خلافها البدعة. وأيضا التوحيد، فالتوحيد من المصطلحات الشرعية التي يراد بها العقيدة. وقد جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال: فإنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، إلى آخر الحديث. وقد ألف بعض العلماء كتب في العقيدة سماها التوحيد، مثل التوحيد لابن مندة، وأيضا التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغيرها. وهناك مصطلحات أخرى صحيحة تدل على نفس المعنى لكنها لم ترد في النصوص الشرعية، مثل مصطلح العقيدة. فمصطلح العقيدة يقصد به مأخوذ من معناها اللغوي، وهو أن العقيدة من العقد، من عقد الشيء، ولهذا يقولون عقدت الحبل، يعني أوثقته. فأخذوا معنى الاعتقاد الجازم والإيمان الجازم بأركان الإيمان، أخذوه من عقد الحبل والجزم فيه، وهو مصطلح وإن لم يرد في القرآن والسنة لكن معناه صحيح. والقاعدة في المصطلحات أنه إذا كان معناها صحيح فإنه لا مشاحة فيها، لكن المشكلة عندما يكون معناها باطل أو يكون مجمل يشتمل على معنى صحيح ومعنى باطل. وأيضا من المعاني من معاني أو من المصطلحات التي استخدمت في العقيدة الشريعة. فالشريعة يعني الإمام الآجري رحمه الله له كتاب اسمه الشريعة، يقصد به العقيدة، والأبواب الموجودة فيه كلها أبواب في العقيدة، وهو كتاب كبير طبع في أكثر من 5 مجلدات تقريبا. وأيضا من الأسماء الصحيحة الفقه الأكبر، ولهذا سمى أبو حنيفة رحمه الله رسالته الفقه الأكبر، وهي تتضمن مسائل اعتقادية في الأسماء والصفات والإيمان والصحابة والنبوات وغيرها من مسائل العقيدة. ويقصدون بالفقه الأكبر ما يقابل الفقه الأصغر وهو فقه الفروع. وعموما رسالة أبي حنيفة رحمه الله هذه مشكوك في صحتها، لأنها من رواية أبي المطيع البلخي، وهو كما ذكر الحافظ الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد أنه متروك الحديث، وإن كان لهذا الكتاب رواية أخرى عن حماد بن أبي سليمان وهو ضعيف، لكن أصل هذا الكتاب يبدو أنه صحيح في نسبته إلى أبي حنيفة رحمه الله. يعني الكتب لها أسانيد مثل أسانيد الأحاديث، ولهذا يقولون الأسانيد أنساب الكتب أسانيدها، يعني عندما يكون هناك سند للكتاب أحيانا قد يكون الكتاب منسوب إلى عالم وتكون نسبته خاطئة، لأن الكتاب لا يصح، مثل كتاب الصلاة مثلا للإمام أحمد رحمه الله، هذا لا يصح عن الإمام أحمد رحمه الله، وأيضا مثل كتاب الحيدة لعبد العزيز الكناني وهو في حكاية مناظرة حصلت بين يدي المأمون، وهو كتاب في إسناده نظر كبير ولا يصح نسبته إليه، وغير ذلك من الكتب. ففي معناها مثل العقيدة الشريعة الفقه الأكبر. هناك مصطلحات استخدمت في التعبير عن العقيدة لكنها مصطلحات فاسدة ينبغي الانتباه لها، ومن ذلك علم الكلام، وهو علم نشأ أثناء المناظرات مع الفلاسفة، والذي أنشأه لم يكن من الفقهاء والعلماء الشرعيين، ولهذا وقعوا في كثير من البدع الاعتقادية في الأسماء والصفات والإيمان والقدر، سواء كانت في المسائل أو في الدلائل. فعلم الكلام علم أنشأه مجموعة من المسلمين أرادوا الرد على الفلاسفة، أرادوا الرد على الفلاسفة، يعني باختصار نشأ الظاهرة بعد ترجمة الكتب اليونانية في زمن الدولة العباسية، لما ترجمت كتب اليونان كتب أرسطوطاليس وكتب أفلاطون وغيرها من الكتب في المنطق والإلهيات ونحو ذلك، اعتنقها مجموعة ممن كان في الأمة الإسلامية مثل الفارابي وابن سينا وغيرهم، ودافعوا عنها مثل أصحاب المذاهب الفكرية المنحرفة الآن، يعني مثل الشيوعيين والليبراليين والحداثيين وغيرهم، ممن أخذ فلسفات غربية وتبناها وأصبح يدافع عنها، فأصبح منسلخ عن الأمة الإسلامية ويتبنى مثل هذه العقائد الغربية في الدفاع عنها. في هذه الأيام نسميهم أتباع المذاهب الفكرية المنحرفة، قديما كانوا يسمون الفلاسفة لأنهم اشتغلوا بالفلسفة كعلم. فظهر في الأمة الإسلامية من أهل الخير والصلاح من أراد أن يقاوم هذه العقائد، لكن المنهج الذي استخدموه في مقاومة هذه العقائد لم يكن منهجا صحيحا، ولم تكن بنيتهم العلمية والشرعية بنية صحيحة، فهم لم يتعلموا العلم الشرعي تعلما صحيحا ثم بعد ذلك يقاوموا هذه الاتجاهات المنحرفة الفلسفية، لكن اشتغلوا في المقاومة مباشرة واستحسنوا كثير من القضايا والتزموا كثير من المسائل مع أنها مخالفة للعقيدة. فلما عرضت عليهم النصوص الشرعية وقيل لهم ما التزمتموه يخالف النص الفلاني والنص الفلاني، بدأوا في تأويل هذه النصوص وفتحوا على الأمة باب شر عظيم كبير، وهو التأويل وتحريف النصوص الشرعية. هؤلاء يسمون علماء الكلام، والأوائل يسمون علماء الفلسفة، والحقيقة أن الكلام والفلسفة ليس علما شريفا، صحيح أنه علم باعتبار أنه معلومات لكن ليس علما مندوحا. العلم المندوح في القرآن والسنة هو علم الشريعة، و والعلم الصحيح النافع الذي يقصد به التوصل إلى ما ينفع المسلمين من عمارة الأرض ونحو ذلك. ولهذا الكتب التي ألفت في العقيدة باسم علم الكلام هي كتب منحرفة، والكتب كذلك التي ألفت في العقيدة باسم علم الفلسفة هي أيضا كتب منحرفة. هناك بعض المصطلحات التي استخدمت في التعبير عن علم العقيدة لكنها مصطلحات مجملة تحتمل الحق وتحتمل غيره، فاستخدم مصطلح أصول الدين واستخدم مصطلح أيضا الفكر الإسلامي. فمصطلح أصول الدين ومصطلح الفكر الإسلامي في التعبير عن العقيدة قد يراد به معنى صحيحا وقد يراد به معنى فاسدا. فأصول الدين قد يراد به معنى صحيحا فيما يقابل فروع الدين، فتسمى أصول الدين مسائل العقائد وفروع الدين مسائل الفقه، وهذه يعني هذا اصطلاح ومعنى لا إشكال فيه. ولهذا كتاب الإبانة عن أصول الديانة لأبي حسن الأشعري كتاب نافع ومفيد، لكن أحيانا قد يراد به معنى خاطئ. ولهذا بعض المتكلمين ألف كتبا أو يعني سميت بأصول الدين، يعني البغدادي له كتاب، أبو منصور البغدادي له كتاب وهو من علماء الأشاعرة، له كتاب اسمه أصول الدين كتبه على طريقة الأشعرية من أهل الكلام. وقد يراد بأصول الدين المسائل التي بنيت على الأصول العقلية عندهم، فيسمون المسائل العقلية أو العقليات أصول الدين، ويسمون الظنيات التي هي النصوص كما يعتبرونها يسمونها فروع الدين، وهذا تقسيم فاسد وباطل. هذا بالإضافة إلى أنهم يخرجون قضايا من أصول الدين وهي من أصوله، مثل الصلاة والزكاة ونحو ذلك من المسائل المهمة التي تعتبر من أصول الدين. وكذلك الفكر الإسلامي، الفكر الإسلامي قد يراد به معنى صحيحا فيراد به كل تفكير أو اعتقاد إسلامي يعني منسوب إلى الإسلام مثل صحيح، وقد يراد به معنى باطلا آخر. ولهذا مثل هذه المصطلحات أصول الدين والفكر الإسلامي هو بحسب المستخدم لها، قد يكون المستخدم لها يستخدمها استخداما صحيحا وقد يستخدمها استخداما غير صحيح. المسألة الثالثة هي المسائل الأولية في علم العقيدة. هناك مسائل أولية ومهمة في علم العقيدة، سنتحدث عن مسألتين وسنكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. المسألة الأولى فطرية المعرفة، والمسألة الثانية أول واجب على المكلف. هاتان المسألتان من المسائل الأولية التي ينبغي على طالب العلم أن يفهمها، وهي فطرية المعرفة وأول واجب على المكلف. فطرية المعرفة معناها أن وجود الله عز وجل هو المدخل الأساسي في العقيدة، فالله عز وجل والإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته وأسمائه وصفاته كلها، يعني كل مسائل العقيدة تعود إليها، فالنبوات تعود إليها والمعاد يعود إليها، وكل مسائل الاعتقاد ترجع إليها، ترجع إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. والإيمان بالله في ألوهيته وفي أسمائه وصفاته وفي ربوبيته الأصل السابق له هو إثبات وجوده، وإثبات وجود الله عز وجل أمر فطري ضروري عند أهل السنة والجماعة. فوجود الله عز وجل موجود في فطرة الإنسان منذ أن خلقه الله سبحانه وتعالى، ولهذا لم يكلف الله عز وجل الإنسان بإثبات وجوده، لأن وجوده متحقق فلا يصح الأمر به، لأن الأمر به حينئذ يكون تحصيل حاصل. والدليل على فطرية معرفة الله عز وجل أدلة كثيرة جدا، منها قول الله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، والمقصود خلقة الله عز وجل التي خلق الله الناس عليها من معرفته والإقرار بوجوده، وهي خلقة موجودة في الإنسان لا يستطيع التعبير عنها لكنها موجودة في نفسه. الإنسان عندما يولد، عندما يخرج من بطن أمه، ليست لديه معارف تفصيلية، يعني ليست لديه معلومات تفصيلية. الله عز وجل أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا كما أخبر سبحانه وتعالى، لكن يوجد لديه في نفسه خلقة هي عبارة عن معلومات أولية وأساسية يستطيع أن يتعامل في الحياة بناء عليها. ولهذا تلاحظ أن الطفل عندما يولد ثم يعطى الثدي يلتقمه مباشرة، وهذا يدل على أن هناك معرفة، هذه المعرفة فطرية موجودة عند الإنسان. كذلك الإنسان يعرف الله عز وجل ويحبه ويتأله له، لكن معرفة مجملة عامة موجودة في نفس الإنسان. أيضا يدل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، وفي رواية: إلا على هذه الملة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها. ثم قرأ أبو هريرة آية الروم السابقة، قال: كل مولود أو ما من مولود إلا ويولد على هذه الفطرة، وفي رواية: إلا ويولد على هذه الملة، يعني حتى أولاد المشركين، وحتى المشركين أول ما يولدون على هذه الملة. ثم قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل يسلمانه لأن الإسلام هو الأصل. كما تنتج البهيمة، انظر التشبيه، كما تنتج البهيمة بهيمة، يعني كما تلد البهيمة بهيمة جمعاء يعني مكتملة الخلقة، لا تحسون فيها من جدعاء يعني لا تشعرون أنها مجدوعة. البهيمة أول ما تخرج ليس فيها جدع. العرب قديما كانوا يميزون إبلهم وغنمهم عن غيرهم ببعض المميزات، أحيانا بجدع الأذن مثلا بشكل معين، أو أحيانا بوضع علامة معينة، لكن عندما يخرج من بطن أمه لم تكن هذه العلامة موجودة فيه، إذن معناها أنه مكتمل الخلقة. وأيضا جاء في حديث عياض بن حمار المجاشعي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين عن ديني. فقوله إني خلقت عبادي حنفاء يعني خلقتهم على الحنيفية، والحنيفية السمحة هي دين إبراهيم، والحنيف في اللغة هو المائل، والمقصود هنا المائل عن الشرك. فالحنيفية المقصود بها يعني هذه تسمى في اللغة العربية تسمى ألفاظ الأضداد، يعني اللفظة التي تستخدم في معنيين مختلفين متناقضين. فالحنيف يستخدم في المعتدل والمنحرف، مثل السدفة تستخدم في الظلمة والنور، ومثل بصير تستخدم للأعمى والمبصر، ومثل مفازة تستخدم للصحراء المهلكة وللنجاة أيضا، ونحو ذلك من التي يسميها العلماء الأضداد، يعني اللفظة التي تستخدم في أضداد متقابلة. فقوله إني خلقت عبادي حنفاء جاء في رواية لابن حبان: حنفاء مسلمين، وهذه صححها الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، قال: إني خلقت عبادي حنفاء مسلمين فاجتالتهم الشياطين عن دينهم. وهذا يدل على أن الله عز وجل خلق الناس يعرفون وجود الله عز وجل ويؤمنون به، لكن هذه المعرفة معرفة مجملة، لما يكبر الإنسان تنمو هذه المعرفة في نفسه. والرسل الكرام برسالاتهم ينقحونها وينمونها ويأتون بما تقتضيه، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. ولهذا كل الأدلة الواردة في القرآن والسنة في مسائل التوحيد جاءت في تقرير مسألتين مهمة. المسألة الأولى إفراد الله عز وجل بالعبادة، والمسألة الثانية إثبات المعاد والجزاء يوم القيامة. الحجاج مع الكفار، المسائل العقلية، كل القضايا التي جاءت في القرآن جاءت من أجل تقرير هذه الحقائق، لأن هذه الحقائق هي المشكلات بالنسبة للأمم. يعني الرسل عندما كانوا يبعثون إلى أقوامهم لم يجدوا مشكلة في أنه في 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 أممهم أنهم ينكرون وجود الله عز وجل. قد يوجد يعني أشهر من عرف تجاهله بإنكار الصانع هو فرعون: ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى. ومع هذا يقول الله عز وجل عنه على لسان موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وأيضا يقول: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم يعرفون وجود الله عز وجل، لكن قد يوجد من الأشخاص من ينكر وجوده استكبارا وعنادا مع معرفته الحقيقية بوجوده سبحانه وتعالى. هناك قضية أخرى، وهي أحيانا قد يوجد شخص من الأشخاص تفسد فطرته. هذه الفطرة أحيانا قد تفسد، مثل موجة الإلحاد التي حصلت في أوروبا. هذا الإلحاد وإنكار وجود الله عز وجل سببه فساد الفطرة، سببه أن الأوروبيين عاشوا في فترة انحراف دين محرف، ظنوا أنه هو الدين الذي نزل من السماء، وظن سياسي واقتصادي عن طريق الإقطاع والملكية، فعندما خرجوا عليها انحرفوا إلى الإلحاد والعياذ بالله. لكن مع هذا بعد أن استقرت الأمور بعد سنوات طويلة عادوا الآن إلى الدين. والآن المنظمات الصهيونية في الولايات المتحدة لا حصر لها من حيث العدد، ولا يمكن للإنسان أن يعني يتخيل يعني الإمكانيات الضخمة. يملكون عشرات القنوات الفضائية وعشرات المجلات، ويملكون الجمعيات الضخمة التي لديها وسائل تضاهي الدول، يعني عندها وسائل تضاهي دول بأكملها، ويدعون إلى التنصير وإلى العقيدة النصرانية المحرفة في العالم كله بما فيه الولايات المتحدة نفسها. إذن إثبات وجود الله عز وجل لم تكن مسألة من المسائل المشكلة، لأنها فطرية موجودة عند الإنسان في فطرته. نعم قد يوجد شخص تفسد فطرته، هذا الشخص الذي تفسد فطرته ينبغي استخدام الأدلة السهلة المقنعة في إثبات وجود الله عز وجل بالنسبة له، وهذه موجودة في القرآن. فالله عز وجل يقول في تقرير ذلك: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يعني هل خلقوا أنفسهم أم هم خلقوا من لا شيء؟ كلا المقدمتين باطلة، فدل هذا على أن الله عز وجل هو الذي خلقهم. ولهذا كل الآيات الواردة في إثبات الخلق والعناية ونحو ذلك هي تدل على إثبات وجود الله عز وجل، ليس على أن إثبات وجود الله عز وجل غاية في ذاتها، وإنما من أجل تقرير أن الله عز وجل الذي ثبت وجوده يجب أن يعبد. ولهذا كانت المهمة الأساسية للرسل هو إثبات إفراد الله عز وجل بالعبادة وترك الشرك. هذا باختصار موضوع فطرية المعرفة، وسيأتي شيء من الحديث عن إثبات وجود الله عز وجل فيما بعد بإذن الله. مسألة أول واجب على المكلف هي مبنية على فطرية المعرفة، فأول واجب على المكلف بناء على أن الإنسان مفطور يكون هو توحيد العبادة. توحيد العبادة هو أول واجب على المكلف. توحيد الألوهية، إفراد الله عز وجل بالعبادة، هو أول واجب على المكلف، لأن إثبات وجود الله عز وجل متحقق في الفطرة، وأيضا ربوبيته ثابتة في الفطرة، فلا يبقى إلا إثبات وجوده، إلا إثبات إفراده سبحانه وتعالى بالإلهية والعبادة. ويدل على ذلك كثير من النصوص، منها قول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فهذه الآية جاءت بدأ أول معلوم أمر به هو توحيد العبادة، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله هي توحيد العبادة كما سيأتي معنا. وحديث أيضا معاذ بن جبل عندما قال إنك سأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم، نص على الأولية، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي لفظ إلى أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى. ومما يدل على ذلك كما قلت إثبات فطرية المعرفة، ومن الأدلة البليغة في هذا المجال هو آية الميثاق، وهي قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذه الآية تسمى عند العلماء آية الميثاق، وقد اختلف المفسرون في معناها على قولين. القول الأول قالوا أن هذا ميثاق حقيقي، وأن الله عز وجل مسح على ظهر آدم وأخرج ذريته أمثال الذر، وأنه خاطبهم بالمقال وقال لهم: ألست بربكم؟ فأجابوه وقالوا: بلى شهدنا. وأن الله عز وجل ردهم مرة أخرى إلى صلب آدم. وذكروا مجموعة من الأحاديث تدل على هذا المعنى، لكن كل الأحاديث الواردة فيها ضعيفة، ليست صحيحة. القول الثاني قالوا بأن الآية ليست إشهادا حقيقيا وليس استنطاقا حقيقيا، وإنما هو معنى الفطرة، فيكون المعنى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، يعني أن الله عز وجل أخذ من ظهور ذرية بني آدم أنفسهم في التوالد، وأنه سبحانه وتعالى أشهدهم على أنفسهم، بمعنى فطرهم على التوحيد. فالإنسان يستشعر أن الله عز وجل هو خالقه وهو ربه وهو سبحانه وتعالى المدبر لشأنه. وهذا ما رجحه شيخ الإسلام رحمه الله في درء التعارض، وأيضا تلميذه ابن القيم، وإن كان الجمهور على القول الأول. الجمهور جمهور المفسرين على القول الأول، لكن ابن القيم رحمه الله ناقش هذه المسألة في كتابه الروح نقاشا مستفيضا، وبين فيها أن الآية غير متطابقة مع الأحاديث. فالأحاديث تدل على أن الله عز وجل مسح ظهر آدم، بينما الآية قال بني آدم، لم يقل آدم. وإذ أخذ ربك من بني آدم، فالآية غير متطابقة مع الحديث. ويبدو أن هذا هو القول الصحيح. وعلى كل حال هي كلها، يعني سواء على القول الأول أو القول الثاني، هي كلها تدل على أن وجود الله عز وجل أمر فطري، وأنه ليس من الأمور، ليست من أمور النظر والاستدلال، إلا في حالة فساد الفطرة، فإنه يكون النظر حينئذ بالنظر السليم والمستقيم. في اللقاء القادم بإذن الله سنتحدث عن الكتب الثلاثة، الأصول الثلاثة وكشف الشبهات وكتاب التوحيد، وسنعرف بالمسائل الموجودة فيها، وأيضا سنبتدئ في الحديث عن أقسام التوحيد وأنواعه وتعريفها، ونتحدث مباشرة عن المسائل الموجودة في هذه الكتب الثلاثة. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. يقول: لا ترون أن استخدام نصوص العقيدة قد تكون من المصطلحات التي تحمل على السنة وتحمل على خلافها؟ فكثيرا ما نسمع عن العقيدة الباطلة أو الفاسدة، ولم نسمع يوما أن قيل سنة فاسدة أو توحيد فاسد، فما رأيكم؟ يعني صحيح أنه قد تنسب العقيدة إلى الفساد، لكن تكون هناك إضافة يقال عقيدة فاسدة، لكن إذا أطلقت في الغالب بالذات إذا كان المطلق لها من أهل السنة فإنها تقصد، يعني يقصد بها العقيدة الصحيحة. ثم إن دخول الإشكال فيها بهذا الاعتبار الذي أشار إليه الأخ أقل من دخوله في موضوع الفكر الإسلامي أو موضوع أصول الدين كما سبق أن أشرنا. يقول: فطرية المعرفة هل يطلق على الإيمان بالله والاعتقاد به كلمة معرفة؟ أليست هذه الكلمة من تأثير علماء المسلمين بأصحاب علم الكلام؟ لا، المعرفة المقصود بها معرفة وجود الله، المقصود بالمعرفة هو معرفة وجود الله، ليس المقصود به الاعتقاد في توحيد الله وأسمائه وصفاته ونحو ذلك، لكن المقصود الأصل السابق للتوحيد وهو إثبات الوجود، وإثبات الوجود لا شك أنه معرفة. هل هذه المعرفة فطرية أو نظرية واستدلالية تحتاج إلى نظر واستدلال؟ أبناء الكفار حينما يموتون وهم صغار ما هو مصيرهم؟ نحن لا يهمنا كثيرا أبناء الكفار على كل حال، الذي يهمنا هو يعني أن هؤلاء يولدون على الفطرة، أن هؤلاء يولدون على الفطرة، لنأخذ من هذا أصل وهو أن أول واجب هو يعني توحيد الألوهية. أما أبناء المشركين فيعني الله أعلم بما كانوا عاملين كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هل جميع ما جاء به أهل الكلام مردود ولا يستفاد منه؟ لا، ليس كل ما جاء به مردود ولا يستفاد منه، لكن طالب العلم المبتدئ لا يصح أن يعني يقرأ في مثل هذه الكتب لأنها مزلة، ولأنها لأنه يمكن أن يقع فيها الانحراف. ربما إذا كان الإنسان متقدم في طلبه للعلم ومتخصص ويستطيع أن يميز بين الغث والسمين والصواب والخطأ يقرأ مثل هذه الكتب. وعلى كل حال كل ما يوجد عند الفرق الضالة من يعني شيء نافع فإنه يوجد في السنة ما هو أنفع منه وأصح وأكثر صفاء منه بإذن الله تعالى. فنحن لا نحتاج إلى يعني تتبع مثل هذه الكتب. هل كتاب معارج القبول نافع للمبتدئ أو الأصول الثلاثة؟ المبتدئ إذا كان مبتدئ جدا الأصول الثلاثة، لكن إذا كان قد حصل شيء في هذا العلم فكتاب معارج القبول يتميز بكثرة الآثار، يعني كثرة الآيات كثرة الأحاديث وكثرة النقول، وهذه من أكبر ميزات كتاب معارج القبول. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.